بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا فيه تقرير لأصل أن الإسلام، أن المصطلحات الشرعية والمعاني الشرعية أنها لا تخالف ما هو معلوم عند أهل اللغة، وإنما قد يأتي الشارع بزيادة معنى أو بزيادة بيان لمصطلح معروف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا قوله ليس الشديد بالسرعة محتمل لأمرين. الأمر الأول أنه ليست الشدة التي يثاب عليها العبد والتي يمدح بها بالسرعة، وهي صرع الرجل للرجل والقوة في البدن والخبرة في مصارعة الرجال. فاحتمال الوجه الأول ليس الشديد، يعني الشديد المثاب، الشديد الممدوح، ليست الشدة بالسرعة، وإنما هي أن يملك الرجل نفسه عند الغضب. واحتمال معنى آخر، وهو ليست الشدة الحقيقية في هذا الأمر، في أن يصرع الرجل الرجل، وإنما الشدة الحقيقية التي تدل على القوة الحقيقية هو أن يملك الرجل نفسه عند الغضب. وهذا المعنى الثاني لا ينافي المعنى الأول، فالمعنى الأول مقرر بالاتفاق، فإن الثواب إنما هو على هذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يصرع الرجل الرجل، يكون فاجرا، يكون كافرا، قوي في البدن. فمعلوم أن المدح إنما قد يكون على القوة، وهذا لا يكون مدحا في الشرع حتى تكون هذه القوة في سبيل الله. وأما هذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يملك الرجل نفسه عند الغضب، فهذا إذا كان احتسابا للأجر عند الله فلا شك، وصدر من مؤمن فهو ممدوح به، وإن صدر من غير مؤمن فهو أيضا يمدح به لعقله ولكمال عقله، لأنه قد يوجد من بعض الكفار كما نقل عن بعض ملوك الكفار، ملوك فارس والروم، أنهم كانوا من أهل الحكمة والحزم، وكانوا ممن يملكون أنفسهم عند الغضب، ونقل عنهم العلماء الكثير من هذا، كما نقل الطرطوشي في سراج الملوك الكثير من أخبار هؤلاء مما يدل على كمال عقلهم وعلى حلمهم. لكن هل يمدح الرجل بهذا؟ يمدح به في العقل، فما يمدح به الرجل يمدح بالقوة في بدنه، ويمدح بالقوة في عقله وبالحلم، ولكن إنما يثاب الرجل في الشرع ويمدح بهذه إذا صاحبت الإيمان والاحتساب عند الله عز وجل. فالمعنى الأول لا شك أنه إذا صدر من مؤمن، يعني أن يملك الرجل نفسه عند الغضب محتسبا الصبر والأجر عند الله فلا شك أنه ممدوح بهذا. وإن قلنا المقصود هنا أنه عام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليست الشدة في الرجال بأن يصرع الرجل الرجل، وإنما الشدة في ضبط النفس، فلا شك أن هذا أيضا أمر متقرر عند عامة العقلاء وباتفاق الملوك وأهل الحكمة أن الشدة في ضبط النفس وعدم الغضب أنها أقوى ويعني يمدح بها الرجل أكثر مما يمدح في بدنه، لأنه قد يوجد الرجل الأحمق السفيه قوي البدن فيصرع الرجال، لكن من يملك نفسه عند الغضب ويضبط نفسه هذا لا يحصل إلا لمن رزقه الله الكمال في العقل. فإذا صاحب هذا الإيمان أصبح لا شك أن هذا خير إلى خير يرتفع به العبد عند الله عز وجل. وما ذكرت من الأصل أن الإسلام لم يأتي بنقض المعاني اللغوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر الشدة في الصرعة وأن يصرع الرجل الرجل، وإنما أراد ليست الشدة الممدوحة أو ليست الشدة الكاملة أو ليست الشدة التي يحصل بها كمال الرجل في الصرعة، وإنما هناك نوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النوع الأول، لم ينكر الشدة في الصرعة وأنها لا شك أنها من الشدة لكنها شدة في البدن، فأتى بما هو أكمل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال إنما المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فقد أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأتى فيأخذ من هذا من حسناته لهذا ومن هذا لحسناته، حتى إن لم يبق له حسنات طرح عليه من سيئاتهم فزج به في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن يكون المفلس في معناها اللغوي المعروف عندهم من لا مال له ولا درهم، لكن المفلس الحقيقي المفلس الذي تحصل له الخسارة العظيمة هو المفلس يوم القيامة من الحسنات، الذي بدد حسناته بغيبته للناس وبظلمه للآخرين. فهذا مما يدل على أن الشرع لا ينقض المعاني اللغوية، وهذا ما قرره أهل العلم، قرره شيخ الإسلام وغيره، أن الشرع لا ينقض المعنى اللغوي وإنما يأتي بزيادته، مثل الصلاة هي في الأصل الدعاء، فأتى الشرع بالصلاة المعروفة بالأفعال المخصوصة وهي متضمنة للدعاء. وكذلك الزكاة النماء، أتى الشرع بأصل هذا المعنى في الزكاة لأن الزكاة نماء للمال، وجعل مصطلح الزكاة في هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، وخصص لها أحكام تميز هذا المعنى وهذا المعنى الاصطلاحي في الشرع عن غيره. فالإسلام لا ينقض المعنى ولا يعارض اللغة ولا يعارض العقل، وإنما قد يأتي بمعنى خاص يكون معروفا عند أهل الدين، فأهل اللغة إنما يدركون المعنى الأول، لكن أهل الدين يدركون المعنى الثاني، مثل الرسول، الرسول في اللغة هو المرسل من غيره، فهذا معنى لغوي يعرفه أهل اللغة، لكن الرسول في الشرع له اصطلاح آخر، المرسل من الله عز وجل إلى خلقه، من أوحى الله عز وجل إليه. كذلك النبي، النبي في اللغة هو المتنبئ الذي يخبر بالأخبار، فهو في الشرع له معنى آخر وهو من أوحى الله عز وجل إليه. وهناك تفريق بين النبي وبين الرسول ذكره أهل العلم. الشاهد أن الإسلام لا ينقض المعاني ولا يغير الحقائق، وإنما قد يأتي بزيادة عليها. ثم قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذه هي الشدة الحقيقية التي قد يمدح بها الرجل، أو التي هي الكمال في الشدة كما تقدم في المعنيين. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا مقرر لأمر الصبر وما يجب من الصبر، وهذا هو هذه هي مناسبة الحديث للترجمة، حيث أورد المصنف هذا الحديث في باب الصبر، فإن ضبط النفس هو من أنواع الصبر وهو من أعظم أنواع الصبر، وخصوصا إذا ما حصل ضبط النفس مع القدرة، مع القدرة على الانتقام أو على القدرة على إنفاذ الغضب، فإذا ما حصل حبس النفس والصبر وأن يملك الرجل نفسه عند الغضب ولا يتعدى ولا يظلم وإنما يكظم غيظه، فلا شك أن هذا من أنواع الصبر وهو من أفضل أنواع الصبر. نعم.
وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب أحدهما الآخر، وهذا صيغة مفاعلة، أي أن السب يقع من كل واحد منهما، يعني كل واحد منهما يسب الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه، وهذا دليل أنه قد يحصل السب ولا يحصل الاحمرار الوجه والغضب الشديد، فقد يحصل السب مع الغضب وقد يحصل السب بدون الغضب، لأنه وصف أحد الرجلين بهذا الوصف ولم يقل كلاهما حصل له هذا الأمر. وانتفخت أوداجه، والأوداج هي العروق التي تحيط بالحلق والتي تحصل بها الذكاء في البهيمة، وهي أسرع العروق، إذا ما قطعت خرج الدم ولم يبق منه شيء في الجسد، ولهذا كان من حكمة الشارع أن قطع هذه الأوداج عند الذبيحة أنها هو المشروع عند التذكية، وكذلك عند تنفيذ القصاص في القتل في حق الآدمي فإنه يقطع الرأس فتقطع الأوداج، وهذا من الإحسان إلى الخلق، من إحسان الخالق للمخلوقين. فلما كان الذبح للذبيحة مشروعا وكان تنفيذ القصاص هنا مشروع، جاء الشارع بأحسن السبل وبأيسر الطرق في إنفاذ هذا الأمر المتقرر، بحيث لا يحصل العذاب للذبيحة ولا يحصل العذاب والتنكيل بمن نفذ فيه القصاص، وهذا مما يدل على أن هذا الشرع أنه جاء بالرحمة من كل وجه، يعني حتى عندما تنفذ الحدود فإن الشارع جاء بالرحمة، وهذا خلاف ما عليه كثير ممن يدعون الآن حقوق الإنسان، فإنهم قد يعذبون الإنسان ويوقعون به النكال العظيم الذي لو قتل مئات المرات لكان أهون عليه مما يحصل له، ومع هذا يدعون أن في قتل من استحق القتل أن هذه جريمة، ويدعون أن تنفيذ القصاص والحدود بقطع الأيدي والجلد يعدون أن هذه من الجرائم، وهم يقعون فيما هو أعظم من هذا بالتعذيب والتنكيل والصعق الكهربائي، وهذا أمر كله حرمه الإسلام. فالإسلام حرم أن تؤذى الذبيحة وأن لا تحد الشفرة بحضور الذبيحة، فكيف ينكل بهذا الإنسان إلا أن استحق التعزير، كأن يكون التعزير مطلوبا لذاته، كأن يعزر ببعض قطاع الطرق وبغيرهم حتى يكون عبرة لغيرهم، لكنه ليس هو مقصود التعذيب يعني لذاته، وإنما هو مقصود للزجر حتى يحصل الزجر. أما إن لم يشرع التعزير فلا يجوز لمنفذ القصاص أذية من نفذوا به القصاص، بل يجب أن يحترم هذا الإنسان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم احترم من نفذ فيهم الحدود أحياء وأمواتا، ونهى الدعاء عليهم ولعنهم، بل أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام. قال: وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي حصل لهذا الرجل أن علاجه موجود، وأن الله عز وجل جعل له علاجا، وهي كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، وهذا خبر الصادق المصدوق، فمن وجد الغضب فليلجأ إلى هذه الكلمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، وهذا فيه تقرير إلى أن الغضب من الشيطان، وهذا كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلط الشيطان، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ولهذا علل أهل العلم أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصوم يضعف كيد الشيطان، وما جاء في الأحاديث من أن الشياطين تصفد، قالوا أن هذا مرجعه إلى الصوم، فإنه يضيق العروق ويخفف من جريان الدم في العروق فيضعف كيد الشيطان. وهذا دليل على أن الشرع قد جاء بالعلاج لكل ما يصيب الناس من الغضب ومن تسلط الشياطين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذ من الشيطان لأن الغضب من الشيطان، وهذا علاج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث أرشد إلى الوضوء، وقال إنما الغضب من النار، هو جمرة من النار وعلاج النار الماء، فأمر أن تسكن حرارة الغضب وحمؤة الغضب بالوضوء. وقد أرشد في بعض الأحاديث إلى أن يقوم الرجل من مجلسه، إلى أن يقوم الرجل من مجلسه، وإذا قال ورد قال أهل العلم أن يغير مكانه، أن يدخل أو يخرج حتى يذهب الغضب. وهذا أمر مجرب، فإن الإنسان إذا ما حصل له مثل هذا الأمر وأخذ بهذه الأدوية النافعة من الاستعاذة والوضوء وخرج من المكان أو دخل أو قام وجلس وغير هيئته استعاذ من الشيطان وذكر الله عز وجل، فإنه يذهب عنه هذا الأمر بإذن الله. ومن تمادى في هذا الأمر فإنه لا يزال الشيطان يلقي له ويوسوس له، حتى لربما وقعت منها الأمور العظيمة من الأمور التي قد تخرجه من الدين، وقد يقول الكلمة يتضرر بها في الدنيا بسبب هذا الغضب. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أرشدوا هذا الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعوذ من الشيطان. والرجيم هو المرجوم المبعد من رحمة الله عز وجل، والشيطان هو من خرج عن طاعة الله عز وجل، وهو إبليس الذي خرج عن طاعة الله عز وجل وتوعد بإضلال بني آدم وأن يوسوس لهم ويضلهم، وكان ينفخ فيهم الغضب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغضب له أسباب، وهو أن الشيطان يلقي في نفس الإنسان أنه أرفع ممن يخاطبه، وأن هذه الكلمة التي قيلت فيه أنها حط من قدره، وأنها لا ينبغي أن تصدر ممن صدرت منه. ولهذا لربما لو صدرت هذه الكلمة من شخص آخر يعتقد أنه مساويا له في الفضل أو أفضل منه لم يغضب لها، لكن غالب ما يحصل الغضب أن يلقي الشيطان أنه فوق المتكلم وفوق المخاطب، وهذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان. فالتواضع، من تواضع وقال، من قال لنفسه أنت مقصر وأنت مستحق وينبغي أن تقبل الحق ممن جاء به، فلا يحصل له هذا الأمر، فإن الرجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ عليه وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وما كان يغضب لنفسه، لأن هذا الأمر متقرر عنده عليه الصلاة والسلام، التواضع والتواضع لله عز وجل. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا لله، وهناك فرق بعيد بين الغضب لله والغضب للنفس. فالغضب للنفس هو استحضار عزة النفس، وأن المخاطب وأنه فوق هذا الأمر، أو أنه بغي عليه واعتداء، وهذا لا شك أنه نقص ضعف، لأن الإنسان إذا ما أدرك ضعفه وتقصيره أدرك أن هذا الكلام الذي قيل فيه إن لم يكن هو صواب فهو قريب، وإن لم يكن كذلك فهو لا يضره. ولهذا كان بعض السلف إذا مر به من لربما يقول له ما لا يليق يقول له: ما أبعدت، يعني يقول له الكلمة، يقول: ما أبعدت، يعني أنا لست ببعيد عن هذا الذي تقول، ويعني هذا من تواضعه. وقال بعض السلف ما جهل علي رجل إلا استحضرت ثلاثة أمور: إما أن يكون أفضل مني فأعرف له فضله، أو دوني فلا أتنزل له، أو مثلي فأتفضل عليه. وهذا من كمال العقل، فإن الإنسان لو تأمل، إما أن يكون هذا الرجل أفضل منك ولا ينبغي لك يعني أن تنكر هذا الفضل بل تتواضع لهذا الفضل، وإما أن يكون دونك فليس من العقل أن تتنزل للسفهاء وتخاطبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الجاهلين، ولا يكون العقل مؤثرا في أهله حتى يعقل صاحبه عن السفه، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن السفه ولا يتنزل. وكثير من السفهاء يريد أن يجعل هذا العاقل أو هذا الفاضل مثله فيلقي عليه الكلمة. ولهذا كان بعض من يريد أن يختبر معاوية كان يلقي عليه بعض الكلمات، وكان معاوية رضي الله عنه معروفا بالحلم وما كان يغضب، وله أخبار كثيرة في هذا منقولة اتسع المقام لذكرها تدل على حلمه رضي الله عنه. فلو استحضر هذا الأمر، إما أن يكون أفضل منه فيعرف له فضله، أو دونه فلا يتنزل له، أو مثله قرين له مساويا له فيتفضل عليه حتى يحصل له الأجر. نعم. ولا شك أن هذا كله من الصبر، يعني الصبر عند الغضب واستحضار هذا الأمر والاستعادة من الشيطان والأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الصبر، الصبر على عن المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، ولو لم يكن في الغضب إلا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيا أن يخذل صاحبه. والآن يعني سبحان الله، ما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ويكون فيه الخير في الدنيا والآخرة. يعني باتفاق الأطباء أن كثير من الأمراض النفسية والأمراض الآن المنتشرة في العصر بسبب الغضب، والأطباء الآن يجمعون على هذا الأمر. إذا جاءهم من به مرض من الأمراض المعاصرة كمرض الضغط، ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو غيرها، كثير كل الأطباء يجمعون على أنه ينبغي لهؤلاء المرضى أن يتجنبوا الغضب لأنه يثير هذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا العلاج، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الأمر لأن فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو يجنب صاحبه كثير من الجهل والسفة، ويجنبه كثير من الكلمات التي لو قالها أخذ بها في الدنيا والآخرة.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
نعم، حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا. كظم الغيظ هو أن يحبس الغيظ، ويقال في الكلام كتم الكلام، وفي الغيظ كظم الغيظ، ويقال في شهوات النفس كبح الشهوة. فهذه كلها المعاني متقاربة، وهي تدل على عدم إظهار الأمر، يعني كتم الكلام ويقال كظم الغيظ وكبح شهوات النفس، كل هذه من الصبر. فكظم الغيظ هو أن لا يترك للغضب أن يخرج على اللسان وعلى الفعل. وأما ما يظهر على الوجه من احمرار الوجه فقد كان هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كان يقول إلا حقا. فتقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك الرجل قال له: اعدل فإنك لم تعدل، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأعظم من هذا. فلو لم تنقل لنا هذه الحالة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الغضب الذي ظهر عليه، ومع هذا في قوله كأنه لم يغضب، وهذا من كظم الغيظ ومن كظم الغضب. قال من كظم غيظا، والغيظ هو ما يحصل في النفس من الغضب ومن شدة الغضب بسبب ما يحصل، فما يظهر على الوجه من احمرار الوجه هذا لا ينافي يعني كظم الغيظ، لكن خروج الغيظ إما بفعل أو بقول، إما أن يتكلم بكلمة يظهر بها الغضب، وإما أن يفعل فعلا. فإذا أمسك لسانه وأمسك جوارحه ولم يخرج منه شيء فإنه لا يؤاخذ بما يظهر عليه. قال وهو قادر على أن ينفذه، على أن ينفذ غيظه وغضبه. وهذا دليل على أن أهل القدرة على المعاصي أنهم إذا ما تركوا المعصية فهم أفضل من غيرهم، وهذه من الأسباب التي يحصل بها التفاضل في العمل، فالأعمال تتفاضل، ومن تفاضل الأعمال أن صاحب المعصية القادر على المعصية يتركها لله عز وجل مع القدرة عليها فهو أفضل ممن يتركها عجزا عنها. مثال ذلك من ملك الأموال واستطاع أن يجاري أهل الدنيا في معاصيه وأن يجلب ما جلبوا من آلات اللهو، يكون متمكنا منها قادرا عليها لا يمنعه منها إلا خشية الله، فهذا ممن قدر على المعصية وتركها خوفا من الله عز وجل، فهو أفضل وأعظم ممن لم يجد قيمة هذه الوسائل التي أحدثها أهل المعاصي. كذلك من كان من أهل السلطان واستطاع أن ينتقد وأن يوقع العقوبة بمن يغضب عليهم فأمسك فلا شك أنه أفضل، بخلاف من كان دون أهل الجاه والسلاطين وغيرهم من أهل القدرة فإنه يكظم غيظه، لربما كظم الغيظ لعجزه ولخشية أن يلحقه ضرر بسبب إنفاذ الغيظ، فهناك أسباب تمنعه. أما إن كان قادرا خصوصا الحكام والأمراء فتركوا هذا الأمر فلا شك أن هذا فضل عظيم، ولهذا الإمام العادل له درجة ومنزلة عند الله عز وجل، وهو من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من كان من أهل الشهوة والقدرة على النساء من أهل الشباب وصبروا وعالجوا النفس وتغلبوا على هذه الشهوة مع قوة البدن وقوة الغريزة والصبر عن النظر المحرم وعن المخالطة النساء وعن الوقيع في الجريمة والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه أعظم. فكلما كان قوة الرجل في هذا الجانب أعظم وكانت مجاهدته أعظم كلما كان أجره عند الله عز وجل أعظم، وهذا بخلاف الرجل الذي يصبر عن هذه الأمور ممن لا يجد رغبة في النساء، فلا شك أن هذا أعظم. وهذا مما يدل على أن العبد أنه على قدر ما يبتلى به من قوة البدن ومن داعي المعصية، فإذا ما صبر كان أجره عند الله عز وجل أعظم ومرتبته عند الله أعظم لكونه من أهل القدرة على هذا الأمر يتركه طاعة لله عز وجل. قال دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. ولما كان في كظم الغيظ من الشدة على النفس وما يحصل بسببها من مكابدة الغضب وحبسه في النفس، كان جزاء ذلك أن يورث ذلك العبد سرورا بأن يخيره الله عز وجل من الحور العين الذي يحصل بها انشراح الصدر والنفس، ومعلوم أن الزوجة هي أنس لزوجها وهي سكن لزوجها، فلما أغضب في الدنيا وصبر على الغضب جعل الله عز وجل جزاءه في أن يخيره من الحور العين، وهذا مما يدل على أن لأهل الجنة من الحور العين ما يزيد عن زوجاتهم في الدنيا، أو ما يزيد على ما قال بعض أهل العلم أنه ليس للرجل إلا واحدة من الحور العين أو اثنتين أو بعدد زوجاته في الدنيا، فإن فضل الله عز وجل أوسع، وقد دلت النصوص على أن الرجل يعطى بسبب أعماله وبسبب ما يحقق من الموجبات في الدنيا لهذا الأمر يعطيه ما شاء، ومن هذا كظم الغيظ، وكلما كظم غيظا كلما جعل الله عز وجل له جزاء من هذا الجزاء، وأن يخيره الله عز وجل من الحور العين ما يشاء. نعم، لعلنا نتوقف إذا كان في أسئلة.
يقول: إذا أعطاني رجل مبلغ من المال لأجل الزواج أو لشراء البيت، وأنا أخذت هذا المال وتصرفت فيه في التجارة ونحوها، فما الحكم؟
إذا أعطيت المال للزواج وقيد المنفق على أن يكون الانتفاع بهذا المال في هذا الأمر، فليس لك أن تتجاوز هذا الأمر، خصوصا إذا ما صاحب هذا يعني شيء من الطلب. إذا أنت طلبت للزواج فأعطيت للزواج، ليس لك أن تتصرف في هذا، وإنما هذه عطية وإنفاق مقيد بأن يكون الانتفاع به في وجه كذا، وأنت مستأمن على هذا الأمر. فلا شك أنك أنت ملكت المال، لكن هذا التمليك مقيد بأن يكون الانتفاع في كذا، فلربما لو كان هذا المال في غير هذا الأمر لم يعطي المنفق، فإن بعض أهل الإحسان يجعل أمواله في الإنفاق في أبواب من أبواب الخير، فبعضهم يقول: أنا أريد أن أعين على الزواج، ويرصد مبالغ لهذا الأمر، وبعضهم يرصد مبالغ لبناء المساجد أو المدارس، وهذا لا يريد أن يتصرف في ماله في غير هذا الأمر. فينبغي أن يحقق هذا الأمر الذي أراد، أو أن يستأذن منه إذا ما حصل التصرف في المال. نعم.
يقول: هل إذا الرجل نكح امرأة أبيه يقتل الرجل فقط، أم الرجل والمرأة معا؟
لا شك أن هذه أمور عظيمة، وهذا زنا، وإذا كان الرجل محصن فإنه يقتل، كذلك المرأة زوجة الأب وهي محصنة فهي تقتل، فالمحصن من الرجال والنساء يقتل. وأما إن كان هذا الرجل أو هذا الشاب يعني غير محصن فإنه يجلد، إلا أن يرى القاضي تعزيره لعظم هذا الأمر، فللقاضي حق التعزير.
يقول: أهل قريتي حديث عهد بالدعوة السلفية ولله الحمد، فهل من الحكمة ألا أدعو الإخوة السلفيين إلى وليمة عقدتها، وذلك لأن بعضهم سوف يلبسون الثوب والأخوات السلفيات سوف يلبسن الحجاب الشرعي، فيخشى من هذا المنظر الغريب عند أهل قريتي فرارهم من هذه الدعوة المباركة؟
أنت لا تلزمك الدعوة، يعني إذا كانت وليمة لا تلزمك أن تدعو كل الناس حتى من إخوانك السلفيين، لا يجب عليك أن تدعو كل سلفي وكل صاحب سنة، ما يجب عليك. فإن كنت تخشى وجود فتنة وضرر، وجود يعني أمور من الأشياء التي تسبب الخصومة بين المدعوين، فتجنب هذا الأمر. نعم.
يقول: نريد نصيحة لعل الله ينفع بها، وخاصة كثير من الإخوة سيسافرون بعد الاختبارات.
النصيحة هي تقوى الله عز وجل، وصية الله عز وجل لعباده، لرسله ولأنبيائه وللصالحين، ووصية الأنبياء لأقوامهم، تقوى الله، وهي كلمة جامعة. يقول علي: ما أكثر من يوصي بها وأقل من يعمل بها، وصية عظيمة. تقوى الله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ليس هناك أبلغ وأعظم من هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل تحت هذه الوصية، مما نحن بصدده، ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التقوى: عدم الغضب، وكذلك إمساك اللسان إلا في ما يعني الإنسان وما ينتفع به، وكذلك الحرص على طلب العلم. فالوقت قصير والسنين تمر والأعمار تنقضي وتطوى، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، فعلى المسلم أن ينتفع بوقته، وأن يجعل وقته نافعا في طاعة الله عز وجل، أن يقبل على طلب العلم، وأن يبدأ بما أوجب الله عليه تعلما وعملا، وأن يكون ناصرا للسنة داعية إليها، ينصر إخوانه من أهل السنة، وإن يتجنب ما اشتغل به كثير من الشباب من الخصومات والوقيعة، وقيعة بعضهم في بعض، والاشتغال بكثير من الأمور التي تحصل من أحيانا تنازع بعض أهل العلم أو اختلافا في بعض المسائل، فكثير من هذه المسائل لا تعني الشباب، وإنما قد يكون اختلاف بين بعض أهل العلم بين بعض طلاب العلم، فلا ينبغي أن تشتغل الأمة كلها بهذا الأمر. ينبغي للمسلم أن يقبل على نفسه، والإنسان منا والله لو تأمل نفسه وتقصيره أدرك أن له شغل. كم من الأمور التي نحن نقصر فيها، نحتاج لمعالجة أنفسنا، نحتاج لرفع الجهل عن أنفسنا، فقبل أن نشتغل بالناس نشتغل بأنفسنا. فالذي يتقرر عند هذا الأصل والله ينقضي عمره ولم يشتغل بالناس، إلا ما أوجب الله عز وجل من أن طالب العلم إذا حصل على شيء من العلم أن ينقل هذا الخير لإخوانه، وإلا لو أن الإنسان لم يتكلم حتى يكمل ما تكلم أحد. لكن مع هذا ينبغي للمسلم أن يراقب نفسه وأن يحذر من هذه الأمور، من كثرة الخوض، من كثرة الكلام، ومن كثرة ومن الخوض في الفتن، فإن هذه الأمور كلها فتن، خوض في أعراض الناس وكثرة الكلام بدون نفع وبدون إخلاص، هذا مما يورث أمراض القلوب وينقص الإيمان ويذهب بحلاوة الإيمان في القلب، ويبقى متأثرا في دينه، متخبطا في منهجه. ينبغي للمسلم أن يقبل على نفسه وأن يشتغل بنفسه، وإذا ما سمع عن خصومة أو عن قول خصوصا بين طلاب العلم من أهل السنة ينبغي أن يقلع عن هذا الأمر، فإن لم يكن واسطة للصلح فلا يكن سبب للفرقة. أما نقل الكلام كثرة الخصومات وشحن الصدور، ويأتي بعضهم في كل إجازة ينقل الكلام من فلان إلى فلان وينقل الأشرطة، ولا يتكلم طالب علم وعالم إلا أن يسجل كلامه ثم ينقل للآخرين، هذه والله فتنة. يعني ألا يتقي الله هؤلاء؟ ألا يخشى هذا أن يفتن في دينه عندما يوقع بين طلاب العلم ينقل كلام بعضهم في بعض؟ أنت إذا سمعت فلان يتكلم في آخر وقال فيه ما فيه وأنت تعلم أن هذا الكلام باطل، اجعل الكلام في مكانه، لما تنقله لآخر؟ هذه هي النميمة، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذا لا يحصل به مصلحة. والواجب هنا إن إذا ما رأيت انتهاكا لعرض مسلم أن تذب عن عرض المسلم الغائب، لا أن تنقل الكلام إليه. ما جاء الشرع بهذا أن تنقل الكلام بين الناس، وإنما تذب عن أعراض المسلمين وتقرب القلوب. أما نقل الكلام بين طلاب العلم هذه فتنة عظيمة، وهؤلاء والله يبوؤون بإثم أهل السنة كلها، لأن فرقة طلاب العلم من أهل السنة هي فرقة لأهل السنة، فهؤلاء سبب للفتنة، ينبغي أن يزجر هؤلاء. ولو كان والله لي من الأمر شيء أن هؤلاء يطردوا من الأبواب مهما كان، قد يكون صاحب سنة وله مؤلفات وفيه خير وله انتصار للسنة، لكن إذا سلك هذا المسلك ينبغي أن لا يمكن من السماع وأن لا يمكن من الدروس حتى يستقيم على السنة ويتأدب ويعرف أداب طلاب العلم. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون سبب للفرقة والفتنة بين طلاب العلم وبين العلماء. نعم إذا كان هذا فيه نصر للسنة بأن ينقل كلمة لعالم جليل متثبت يعالج الأمر بحكمة، هذا طيب، يقال أخطأ فلان. أما أن ينقل الكلام وهو يعلم أن من نقل له الكلام سيحصل منه اعتداء وظلم أحيانا، أو يحصل منه غضب، قد يورث خصومة عظيمة جدا، هذا ليس من النصح لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين. وهذه غيبة ونميمة وفتنة، وإن سماها من سماها بأنها نصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يستحلون المحرمات ويسمون الأشياء بغير مسمياتها، والله عز وجل أعلم بما في قلبك، أنت تداهن وتظهر الكلام وتزين الكلام للناس، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. ينبغي أن نراقب الله، ألا يخشى هؤلاء أن يورثهم هذا الأمر فتنة في قلوبهم ويختم لهم والعياذ بالله بسوء؟ أنت ما مكنت وفتحت لك الأبواب وسمع منك طلاب العلم والعلماء إلا لثقتهم بك، فأنت تخون الأمانة وتغدر وتوقع بين طلاب العلم. فينبغي للإخوة أن يتقوا الله عز وجل، وأنا لا أظن الحمد لله في الجميع خير، لكن لكثرة النقول وكثرة ما نسمع أصبحت أمور يعني مشتهرة بين الناس، ينبغي لطالب العلم أن يربأ بنفسه عن هذه الأمور.
يقول: الغضب لله أمر محمود، ولكن في أي المواضع يكون وكيف تكون آثاره، وهل هو من الشيطان وما هي ضوابطه؟
الغضب لله عز وجل هذا مما يمدح به الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله. فالغضب لله عز وجل هو عندما تحصل المعصية يغضب لله عز وجل، لكن هذا الغضب أيضا منضبط بضوابط. الغضب لله لا يعني الاعتداء على الناس، كالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله ويحمر وجهه ويرى أثر الغضب في وجهه، ومع هذا يعالج الأمور بالحكمة. فالغضب لله ما يعني الطيش وأن نعتدي على الآخرين وأن ننفر الناس، كالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ومع هذا شدة الغضب يقول: رحم الله أخي موسى أوذي بأعظم من هذا، ويقول: رحم الله فلان، ويقول: ما بال قوم يفعلون كذا، وهو يغضب في الله، يغضب لله عز وجل. فالغضب لله هو لا شك أنه خلق عظيم، وهو أمر لا يمكن أن يدفعه المؤمن عن نفسه، بل كلما رأى المحارم تنتهك غضب لله عز وجل، لكنه أيضا منضبط بضوابط في الإنكار، ينبغي أن يأكل الإنكار بضوابطه الشرعية.
يقول: هل يعذر الذي يقول الكفر أو يفعله وهو غاضب؟
الغضب يختلف، فإذا كان الغاضب يفقد عقله ولا يدري ما يقول هذا قد يعذر، وأما إذا كان غضب لا يذهب العقل فهذا لا يعذر، لا يعذر إذا كان يدري ما يقول. فكثير ممن يحتجون بالغضب يبالغون في هذا، فيقول: أنا غضبت وقلت. ليس كل غضب يعذر به، الغضب الذي يعذر به أن يغلق عليه فلا يدري ما يقول، فهذا يعذر. ولا شك أن هذا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأصحابه غضبوا في الله وهم يغضبون كما نغضب، ومع هذا ما كانوا يقولون إلا حق. فإذا كان الغضب يحمل الإنسان والعياذ بالله على أن يقول الكفر قد يعذر به إذا كان أغلق عليه فلا يدري ما يقول، لكن هذا لا شك أنه نقص وعدم توفيق، فعليه أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عن هذا الأمر. أما إذا كان يدري ويعقل ما يقول فهذا لا يعذر بالغضب. نعم.
يقول: ما توجيهكم في الداعية الذي يؤذى من جهة الحكومة، وهل له أن يصبر أو يترك الدعوة علما أن الدعوة ممنوعة في تلك الدولة؟
لا، يجب عليه أن يصبر، إذا كان يؤذى من ولي الأمر من السلطان يجب عليه أن يصبر، وهذا الصبر يحتسبه لله ليس للسلطان ولا للحاكم، كما يقول البعض: صبرنا وصبرنا فما بقي إلا الخروج. فأنت لا تعامل هذا الحاكم، أنت تعامل رب العالمين الذي أمرك بالصبر، وأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فأنت لا تعصي الحاكم وإنما تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل، أن يظن بعض السفهاء أن هذا حق للحاكم، فإذا اعتدى أسقط هذا الحق. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله عز وجل وحق الأمة، فأنت مأمور بالصبر. لو كان والله هم الحكام الذين أمرونا بالصبر وقال: اصبروا علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا، والله ما أمرنا الناس بالصبر، قلنا: انتصروا لأنفسكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالصبر. والدعوة فيها تفصيل، إذا كان هذا الداعية لا تقوم الدعوة إلا به وأمره الحاكم بترك الدعوة، فهذا من الأمر بالمعصية لا يطاع الحاكم فيه، لكن مع الصبر. وأما إن كانت الدعوة قائمة بغيره وقال له الحاكم: أنت لا تدعو لأنك لا تصلح للدعوة، يجب عليه أن يطيع السلطان والحاكم. والله لو كان عالما جليلا وقال له الحاكم: لا تحدث، لم يحدث، لأن الدعوة لم تتوقف على فلان. وهذا خطأ، أن يظن بعض الناس أن الدعوة قائمة به وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم مرهون بفلان، إذا قيل له اسكت تعطلت الدعوة. ما هو صحيح، قد يكون العيب فيك أنت وقد تكون أنت مصيب، لكن الحاكم ما أمر كل العلماء أن يسكتوا، وإنما أمرت أنت فاسكت واجعل الأمر لغيرك. فإذا تعطلت الدعوة ولم يبقى من يقوم بالدعوة إلا أنت ثم أسكت فلا تسكت، أدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا لا يمنع من الصبر، بل نصبر. وهناك فرق بين الصبر على الحكام في عدم الخروج وبين عدم السمع والطاعة. فعدم السمع والطاعة في المعصية هذا مقرر، لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف، لكن هذا لا يعني الاعتداء. ولهذا دائما نحن نقرر أن الحاكم إذا أمر بمعصية هنا تترتب ثلاثة حقوق وتترتب عليها مصالح والله لا تتحقق إلا لأهل السنة. فإذا قال الحاكم افعلوا المعصية فلا يسمع ولا يطاع له في هذا، المعصية المحضة التي لا شك فيها. أما إذا كانت أمور اجتهادية مباحة وغيرها فلا بأس، هذا حق. الحق الثاني أن هذا لا يوجب الخروج عليه، وهذا لابد أن يقرر. الحق الثالث أنه يجب على الأمة مناصحة هذا الحاكم في هذا الأمر بأن يبين له. هذه الحقوق لم تتحقق إلا لأهل السنة، بخلاف أهل البدع الذين قد يحققوا شيئا ويهدموا أشياء أخرى. فقد يحقق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه لا يحقق لزوم الجماعة. فلم يتحقق لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر والمناصحة للحكام إلا لأهل السنة، فالخير من جميع أطراف متحقق لأهل السنة.
يقول ينقل عن أحد السلف قولا: من استغضب ولم يغضب فهو حمار.
هذا محل نظر، فليس الغضب من كل من أغضب ولم يغضب أنه مذموم، فقد يغضب الرجل ولا يغضب، قد يغضبك السفيه ولا تغضب. وهذا يرد في كلام بعض العرب أنه إذا أغضب فلم يغضب أنه يذم، وإذا استرضي فلم يرضى أنه نعم، إذا استرضي ولم يرضى هذا نقص، لأن الاعتذار مما يرفع سبب الغضب. وأما إذا أغضبت فلم تغضب هذا ليس، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا قال لا تغضب. فهل هذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصح نصيحة عامة وقال لا تغضب، وما قال لا تغضب إن لم تغضب، وإنما أطلق قال لا تغضب. وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك.